بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا بد أن يشهد اثنان على الواحد، لأن المراد إثبات شهادة الأصل، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد. يقول: بالنسبة إلى الشهادة على الشهادة، لا بد طبعا في شهود الأصل أن يكون اثنان. اثنان شهد أن زيد مثلا باع أو اشترى، فجاء اثنان يشهدان على أن هذا شهد على زيد، لابد أن يكون الشاهد على الشاهد يكون شاهدان يشهدان أن زيد شهد، ولابد أن يشهد اثنان وهما الشاهدان الفرعيان على الواحد على الشاهد شاهد الأصل. لماذا؟ يقول: لأن المراد إثبات شهادة الأصل. المراد إثبات شهادة من؟ الشاهد الأصلي، وهو وإثبات شهادة الشاهد الأصل لا يتحقق بشهادة الواحد، لابد أن يشهد اثنان أنه شهد. أما واحد يشهد أنه شهد لا يتحقق أنه الأصل قد شهد. واضح العبارة؟ فلو شهد على كل واحد اثنان صح، يعني عندنا شاهدان، الشاهد الأول شهد اثنان أنه شهد، والشاهد الثاني شهد اثنان أنه شهد، فيصير شاهد الأصل اثنان والشهود الفرع أربعة. يقول: فلو شهد على كل واحد اثنان صح، وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل، يعني اثنين يشهدان بأن زيد شهد فتثبت شهادة زيد، لأن اثنين شهدا على أنه شهد، ونفس الاثنين يشهدان على أن عمرو شهد فيثبت أيضا بهذين الاثنين، لأن شهادتهما في على شهادة زيد لا ينافي أنهما أيضا يشهدان على شهادة عمرو. لذلك يقول: وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل، وكذا لو شهد شاهد أصلا، يعني شاهد الأصل، يعني جاء واحد وشهد عند القاضي، الآن نحتاج إلى شاهد ثاني يشهد عند القاضي، ما في شاهد ثاني لكن في من يشهد على أن عمرو شهد على نفس المسألة، من الذي يشهد على أن عمرو شهد؟ واحد مع شاهد الأصل، شاهد الأصل الآن لا يؤدي شهادتين، هو عن نفسه يؤدي شهادة لكونه شاهد أصل جاء بشهادة واحدة، وأما شهادة الأصل الثاني هو لم يشهد شهادة أصلية ثانية، وإنما شهد على أن فلان شهد معه، واحد بعد شهد على أن فلان شهد مع هذا الشاهد، فيصير شاهد أصل واحد وشاهدين فرعيين على شاهد أصل غائب. وكذا لو شهد شاهد أصلا على قضية وهو شاهد الأصل، شهد مع آخر على شهادة أصل آخر. واضح المسألة؟ واضحة أو مي واضحة؟ يعني الآن نفترض أنه زيد وعمر هذين شاهدين أصليين، جاء أمام القاضي الموجود من؟ زيد بس، عمر غائب، زيد شهد على القضية لكونه شاهد أصل، حضر الواقع فشهد، الآن نحتاج إلى شاهد ثاني، الشاهد الثاني هو عمرو، عمرو ليس بموجود، شهد زيد شاهد الأصل الأول، معي أنا على أن عمرو شهد شهادة أصلية، فيصير زيد شهد عن نفسه لكونه شاهد أصلي، وشهد معي على أن عمرو شهد فشهادة فرعية يصح. وكذا لو شهد اثنان على جماعة، يعني الآن 10 جاءوا إلى القاضي وشهدوا بقضية، 2 زيد وعمر جاء يقولان نحن نشهد أن فلان شهد، فيثبت شهادة فلان لكون الذي شهد على شهادة 2 وهما زيد وعمر، ونشهد أن فلان الآخر أيضا شهد، ونشهد أن فلان الآخر أيضا شهد، وهكذا. فزيد وعمر شاهدان فرعيان، ممكن أن يشهد على أن جماعة شهدوا على قضية لكون زيد وعمر يثبت بشهادتهما شهادة الأول، لأنهم يشهدان على شهادة الأول، ويثبت بشهادتهما شهادة الثاني لأنهم يشهدان على شهادة الثاني، وهكذا إلى العاشر. لذلك يقول كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم حتى يشهد، بالنتيجة يصبح زيد وعمر يشهدان على شهادة الجميع وتثبت شهادة الجميع. وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين، فشهد على شهادتهم 2، 2 يشهدان على أن زيد شهد، ويشهدان على أن هند وسعاد شهدتا، فيثبت الأصل بشاهد، ويعني بالشهادة على شهادة شاهد وامرأتين. أو كان الأصل فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات، يعني جاء زيد وعمر وشهد على أن 4 نساء شهدنا على أن الطفل استحل، يعني الشهادة الفرعية لرجلين، شهد على أن 4 نساء شهدنا عند قاضي بأن الطفل قد استهل، كفى شهادة 2 عليهم وإن كان الأصل 4، لأنه 2 يشهدان أن هذه شهدت وهذه شهدت وهذه شهدت وهذه شهدت، فبكل 2 تثبت شهادة واحدة من النساء 4. هذا بالنسبة إلى الشهادة على الشهادة. يقول بالنسبة إلى الشهادة على الشهادة، تحمل الشهادة على الشهادة، يعني متى يشهد الإنسان أن فلان شهد؟ يقول لها 3 مراتب. أفضل هذه المراتب أنني أحضر شخص أقول له اشهد على شهادتي، أنا الآن أنا أشهد عند القاضي أن فلان اشترى أو باع، أقول لشخص تعال اشهد على شهادتي أنني أشهد عند القاضي بأن فلان اشترى أو باع، فهذه أفضل وأتم المراتب، وهو الذي يسمى الاسترعاء. قال وللتحمل مراتب، أتمها وأفضلها أن يقول شاهد الأصل، أنا كشاهد أصل أشهد أمام القاضي، أقول لشاهد الفرع اشهد على شهادتي أنني أشهد على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا، أشهد عليه بثبوت 1000 دينار مثلا، وهو الاسترعاء، أي التماس. معنى الاسترعاء أي التماس شاهد الأصل رعاية شهادته، التماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها، يعني يطلب منه أن يرعى ويحفظ هذه الشهادة. هذه المرحلة الأولى من تحمل الشهادة، أنه يدعى لكي يشهد على شهادة شاهد الأصل. المرحلة الثانية، وأخفض منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم. يعني أنا حضرت عند القاضي وسمعت فلان يشهد، أما فلان الشاهد ما طلب مني أن أشهد، أنا حضرت عند القاضي وسمعته يشهد، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة. شاهد الأصل صرح أمام القاضي بالشهادة، يقول له القاضي أتشهد على هذه بكذا كذا؟ يقول نعم أشهد، فصرح بالشهادة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة والأخيرة ويليه أن يسمعه شاهد الفرع، يسمع شاهد الأصل يقول أنا أشهد لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان بكذا، لكن ليس في مجلس القضاء، ليس عند القاضي، يعني في مجلس جالسين، يقول أنا أشهد أن فلان يطلب فلان بكذا، أو فلان اشترى هذه الدار من فلان، ليس في مجلس القضاء. ويذكر السبب أيضا، يعني بالإضافة أنه يشهد عليه بأنه له هذه الدار، يذكر السبب، يقول أنا أشهد أن هذه الدار لفلان ابن فلان اشتراها من عند فلان ابن فلان، مثل أن يقول من ثمن ثوب أنا أشهد أن لزيد 10 دنانير عند عمرو، أو لزيد على عمرو من ثمن ثوب، أو من ثمن عقار له 10,000 دينار مثلا، إذ هي صورة جزم. يعني الآن لما أنا أقول أنا أشهد أن فلان لزيد 10,000 دينار على عمرو من ثمن عقار أو من ثمن بيت، هذه فيه جزم مني، أنا جازم بأنه يطلبه بهذا المبلغ. قال وفيه تردد. وجهاء التردد، أما وجه قبول هذه الشهادة على الشهادة في هذا المورد لأنها شهادة عرفا، هذه شهادة عند العرف تعد شهادة، لأنها شهادة عرفا فتندرج فيما دل على الشهادة على الشهادة. فيما دل من الشهادة على الشهادة، يعني هذه تشملها الأدلة، الشهادة على الشهادة تقبل، هذه شهادة على شهادة، لأن الأصل شهادة تعد شهادة عند العرف. هذا وجه قبول هذه الشهادة. وجه عدم القبول، اعتياد التسامح بأمثال ذلك في غير مجلس الحكومة، يعني الناس عادة في غير مجلس القضاء يقول لا هذا أنا أشهد أن فلان يطلب فلان بكذا، هذا اعتياد التسامح. لو سئل تشهد يعني رأيت؟ قال لا بس أظن، أظن يعني أنه له هذا المبلغ. فكثير من الأحيان كثير من يقول أنا أشهد وهو ليس بشاهد حقيقي، لكن أمام القاضي لا، هناك تصير شهادة حقيقية. والاحتمال الوعد وغيره، أيضا هذا تكمل الوجه الثاني، والاحتمال الوعد وغيره، يعني لما يقول أنا أشهد أن لفلان ابن فلان عشرة آلاف دينار من ثمن عقار، يعني أنه وعده بأن يشتري منه عقار بهذا المبلغ، لكن ما اشترى إلى الآن. فلا يقين بإرادة المعنى الحقيقي للشهادة لذلك، فلا يقين بإرادة المعنى الحقيقي للشهادة بذلك. يقول: أما لو لم يذكر سبب الحق، نحن قلنا ويذكر السبب إذا كان في غير مجلس الحكومة ليس أمام القاضي ولم يشهده، يعني لا الصورة الأولى ولا الصورة الثانية بل الصورة الثالثة، في مجلس عادي قال أنا أشهد أن لفلان ابن فلان كذا مبلغ، ولم يذكر السبب، لم يقل من ثمن ثوب أو من ثمن عقار، بل اقتصر على قوله أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، لم يصر متحملا، أنا لا أكون متحملا لهذه الشهادة لاعتياد التسامح بمثله، لاعتياد تسامح بمثله. الناس يتسامحون في أمثال هذه القضايا، فربما يقول يعني لا يكون على نحو الدقة كلامه، مبنيا على دقة على ثبوت حق واقعي. وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال، هذا التفصيل ذكره الشيخ رحمه الله في المبسوط، هذا التفصيل أنه إذا ذكر السبب يعد متحملا للشهادة لأنه في صورة الجزم، وإذا لم يذكر السبب لا يكون متحملا لأنه ليس بجازم، لأن هناك تسامح في، يعني على مجرى العادة يحصل التسامح. يقول بين هذا ذكر السبب وعدمه إشكال، ولذلك ذكر في الحاشية أنه إذن المهم ليس ذكر السبب، وإنما المهم هو إذا كان علمنا بأنه يشهد واقعا، إذا حصل علم مني بأنه هذه شهادة واقعية لم يرد بها التسامح الغالب في عرف الناس، فتعد أعد متحملا لهذه الشهادة، وإلا فلا، سواء ذكر السبب أو لم يذكر السبب. قال: ففي صورة الاسترعاء، وهي الصورة الأولى التي يقول اشهد على شهادتي، يقول الشاهد الفرع ماذا يقول؟ يقول أشهدني فلان على شهادته، فلان أشهدني على شهادته، شهادة الأصل، فلان وهو شاهد الأصل أشهدني، أنا شاهد الفرع، على شهادته أمام القاضي. وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا، يعني لابد أن يبين أنه من أي صورة من صور التحمل، من الصورة الأولى أو من الصورة الثانية أو الثالثة. وفي صورة السماع لا عنده، أنا سمعت شهادة زيد، لا عنده لا عند الحاكم، يقول أشهد أن فلانا، أن زيدا مثلا شهد على فلان، شهد على عمرو لفلان لبكر بكذا، شهد أن لبكر على عمرو كذا مبلغ بسبب كذا، بشراء أو بعقار مثلا، شراء عقار. يقول ولا تقبل شهادة الفرع، هذه مسألة جديدة الآن، شهادة الفرع هل تقبل مع وجود شاهد الأصل؟ شاهد الأصل موجود في عند القاضي، يأتي اثنان يشهدان أن هذا فلان شهد عند القاضي الأول بكذا، وشاهد الأصل موجود؟ يقول لا، ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حصول، عفوا، عند تعذر حضور شاهد الأصل، إذا ما كان يتمكن من الحضور، شاهد الأصل. متى يتعذر حضوره؟ قال ويتحقق العذر أنه معذور من الحضور بالمرض، إذا كان شاهد الأصل مريض لا يتمكن أن يأتي للقاضي. وما ماثله كونه مثلا ضعيف، كونه محبوس مثلا أو مفقود، وبالغيبة كونه غائب. غائب بعد ما يمكن أن تعطل القضية، لأن فلان غائب لا يعلم متى يحضر، فيمكن أن يشهد على شهادته. ولا تقدير لها، ولا تقدير للغيبة، أنه غائب عن مجلس القضاء، يعني ليس هنا، ليس في البلد. هل هناك تقدير إلى الغيبة؟ يقول لا، لا تقدير للغيبة. هذا طبعا خلافا لبعض العامة الذي اعتبر مسافة القصر. يقول إذا كان غائب عن البلد مسافة، لو أراد أن يأتي للبلد يقصر الصلاة، إذن غائب معذور عن الحضور. ومن العامة من اعتبر تعذر الرجوع إلى منزله ليبيت فيه، يعني الآن مثلا ممكن في لو كان في الأحساء ممكن يذهب إلى الأحساء ويرجع. صحيح على القول الأول أنه قطع مسافة، إذن هو معذور، ما يجب عليه الذهاب إلى الأحساء ليشهد. الثاني يقول لا، إذا كان يتعذر الرجوع ليبيت فيه، إلى منزله ليبيت فيه، أما في الأحساء ممكن يذهب الصباح ويشهد ثم يرجع العصر ويبيت في منزله، فإذا هذا ليس بمعذور. نعم إذا كان في الرياض مثلا، بحيث أنه ذهابه ثم يؤدي الشهادة ويرجع لا يستطيع أن يبيت في منزله أو في مكان أبعد من الرياض، ففي هذه الحالة معذور. هكذا بعض العامة ذكر. يقول لا، لا تقدير للغيبة، وضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره. إذا كان هو غائب عن البلد سواء كان مسافة أو دون مسافة، إذا كان في مشقة أنه يحضر، إذا في مشقة نقول معذور عن الحضور، إذا ما في مشقة يحضر حتى لو كان مسافة يقصر فيها. ولو شهد شاهد الفرع، شاهد الفرع يقول أنا أشهد أن زيد شهد عند القاضي بكذا، فأنكر شاهد الأصل. شاهد الأصل يقول لا، أنا أساسا ما شهدت بها المسألة ولا أعلم بها، ماذا نصنع؟ شاهد الأصل صادق وعادل، وشاهد الفرع عادل. طبعا هذا ليس في فرض اجتماعهما، لأن قلنا شاهد الفرع ما يمكن أن يشهد شاهد الأصل موجود، وإنما الكلام بعد ذلك. يعني لما شهد شاهد الفرع علم بعد ذلك، القاضي حكم مثلا، شاهد الفرع الأصل علم قال لا أنا ما شهدت بكذا. فالمروي العمل بشهادة أعدلهما، هل شاهد الأصل هو أعدل أو شاهد الفرع الأعدل؟ تعمل بروايته بكلامه بشهادته، وهذا مروي في الجواهر في المجلد 41 صفحة 201، وفي هذه الرواية صحيحة عن الصادق عليه السلام، في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل يعني الأول فقال لم أشهده أو لم أشهده، فقال الإمام عليه السلام تجوز شهادة أعدلهما. وأيضا في رواية أخرى قال زاد على هذا وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته، إذا تساوي لا تجوز شهادة شاهد الفرع لأن شاهد الأصل قد أنكر ذلك. فإن تساوي هذا الذي في رواية من لا يحضره الفقيه، فإن تساوي أطرح الفرع، يعني لا يعتد بشهادة الفرع هنا، وهو يشكل. هذا الذي قالوا أنه إذا كان شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل هذا مشكل، بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل، أن لا يكون الأصل موجود، فكيف هنا الأصل أنكر شهادة الفرع؟ يعني موجود أساسا، إذا موجود لا تقبل شهادة الفرع. قال وربما أمكن، يعني ربما أمكن تصوير المسألة لو قال الأصل لا أعلم، يعني هنا يعني ما كذب شاهد الفرع، قال لا أعلم، فهنا ربما أمكن، يعني ربما فرضت المسألة أنه لو قال لا أعلم فهنا يكون كأنما شاهد الأصل كأنما إيش، إما أنه اطلع على القضية بعد ذلك وقال أنا لا أعلم فلا يكون حاضرا في مجلس القضاء، أو كان حاضر في مجلس القضاء ولما قال لا أعلم يعني هو سقط عن كونه شاهد أصل، لأنه ربما نسي القضية أو ما شهد القضية، هكذا قال المحقق. لكن بالنسبة إلى المسألة ممكن أن تفرض كما قلنا لو أنه شهد وبعد ذلك علم شاهد الأصل فأنكر ذلك أو قال لا أعلم. يقول ولو شهد الفرعان، ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل، لأن قلنا لابد أن يشهد اثنان على شاهد الأصل، شهد لما شهد حضر شاهد الأصل في مجلس القضاء، فإن كان بعد الحكم بعد أن حكم القاضي اعتمادا على شهادة الفرعين لم يقدح في الحكم، وافق أو خالف، وافق الفرعان شاهد الأصل أو خالف، لأنه هذان عادلان وشهدا وكانت الشهادة تامة، فالقاضي حكم على طبق هذه الشهادة التامة، هذا إذا كان بعد الحكم، وإن كان قبله، وإذا كان قبل الحكم سقط اعتبار الفرع خلاص أساسا يسقط، لأنه كما قلنا لا تقبل شهادة الفرع مع وجود شاهد الأصل، وبقي الحكم لشاهد الأصل، يعني حكم قبول الشهادة يكون لشاهد الأصل، هو الذي يشهد فتقبل شهادته أو ترد. ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر، كان شاهد الأصل عادل وشهد شاهدان على أنه شهد ثم فسق، قال لم يحكم بالفرع، لأن الفرع هذا متفرع على الأصل، إذا كان الأصل لا تقبل شهادته لفسقه أو كفره، فكيف بالفرع الذي هو شهادته متفرعة عن الأصل من باب أولى؟ لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل التي لا تقبل للفسق أو الكفر. نعم يمكن أن يقال أنه هنا يعني هما تحملا الشهادة. متى؟ إن كان تحمل الشهادة في حال فسقه صحيح لا تقبل شهادته ولا شهادتهما، وإن كان تحمل الشهادة في حال عدالته فلا مانع من القبول، لأنهما يحكيان عن شاهد مؤمن عادل. ولذلك أيضا في الرواة الذين كانوا في زمان الأئمة عليهم السلام، بعض الرواة كان يعني في زمان كان هو مستقيم وروى روايات ثم انحرف، فلذلك تقبل رواياته في زمان استقامته وتطرح رواياته في زمان انحرافه. قال وتقبل شهادة النساء على الشهادة. شهادة النساء يشهدن على الشهادة، لكن فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردة. يعني تأتي مرأتان وتشهدان أن هن شهدت أن الولد استهل، وأن مثلا فلانة وفلانة وفلانة شهدن بأن الولد استهل. فشهود الأصل لابد أن يكون النساء أربع، لأن قلنا لابد أربع نساء، لكن شهود الفرع ممكن ثنتين، لأن ثنتين تشهدان بأن هذه فلانة. عفوا أيضا شهود الفرع أربع يكون، لأنه لا تقبل شهادة النساء إلا أربع، فأربع يشهدن على أن فلانة شهدت بالاستهلال وفلانة شهدت بالاستهلال وهكذا. شلون يعني منظم منفرد؟ إيه فتكون الشهادة أربع يشهدن على واحدة، لأن الأربع بمثابة شاهدين، كل ثنتين عن شاهد يشهدان على أن هذه قالت بالاستهلال وهذه قالت بالاستهلال وهذه وهذه. قال فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية وفيه تردد، أشبهه المنع. أما وجه القبول، قبول شهادة النساء لإطلاق الأخبار الدالة على قبول شهادتهن في ذلك، أن يعني النساء يقبل شهادتهن في العيوب الباطنة والاستهلال مثلا، الشامل لذلك، الشامل لذلك أصلا وفرعا. إذا كان شهادتهن بالأصل تقبل فبالفرع أيضا تقبل. بل الثاني منهما أولى بالقبول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو وجه عدم القبول للنصوص الدالة على اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة، قال ثم الفرعان إن سمي الأصل، يعني يقولان نحن نشهد أن فلان بن فلان شهد، يسموا من هو هذا الشاهد الأصل، وعدل أن فلان ابن فلان العادل قبل، لأنه بالنسبة إلى تعديل هذين الاثنين يثبت العدالة، لأنه تثبت عدالة الشخص بتعديل عادلين. وإن سمياه ولم يعدلاه، هل هم يقولان نحن نشهد أن فلان بن فلان شهد عند القاضي، هل القاضي يسألهما هل هذا فلان بن فلان عادل عندكم أو ليس بعادل؟ يقولان لا نعلم، أو سكتا عن التعديل، سمعهما الحاكم، سمعها الحاكم، سمع الحاكم شهادتهما وبحث عن الأصل، بحث عن هذا الرجل الشاهد الأول هل هو عدل أو ليس بعدل، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول. إذا وجد ما يقتضي قبول شهادته حكم في القضية، وطرح الشهادة مع ثبوت ما يمنع القبول. لو حضر وشهد، لو هو حضر الأصل وشهد لا يقبل شهادته، إذن يطرح شهادة الفرع. أما لو عدلاه، نشهد أن عدلا شهد عند القاضي بكذا، عدلاه ولم يسميه، ما ذكر اسمه، قال عدلا، لم يقبل. لماذا لم يقبل؟ لأنه وإن كان هما قال عادل، لكن لا بد من تسميته حتى يعلم القاضي هل هناك جرح أم لا. صحيح ثبت أنه عادل عندهما، لكن لا بد من معرفته لعل القاضي يعرفه بالفسق وإن كان عندهما عادل. ولو أقر باللواط أو الزنا أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطئ البهيمة، شخص أقر بأنه فعل هذه الأفعال وشهد شاهدان عليه، قال ثبت بشهادة شاهدين، شهد شاهدان على أنه فعل ذلك، يعني كان أقر أمام اثنين عادلين، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة، يعني الشاهدان العادلان أشهد غيرهما على الإقرار بالزنا واللواط. فجين واحد أقر شهد عادلان عليه، العادلان أشهد شهود فرع على الإقرار، يقول تقبل الشهادة، لكن تقبل في غير الحدود، لأن مر علينا فيما سبق ولا تقبل في الحدود في صفحة 138. فالحد الحدود لا تقبل. نعم في الآثار المترتبة على الزنا بالعمة أو بالخالة أو اللواط أو بوطء البهيمة تترتب، يقول ولا يثبت بها حد، ويثبت انتشار حرمة النكاح. يعني فلو لاط بغلام وأوقبه وكذا وكذا، حرمت على اللائط أم الملوط وأخته وبنته، هذه ينشر الحرمة مثلا. وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة، لأن من وطى بهيمة يعزر، لا يثبت التعزير لأن التعزير نوع حد. ويثبت الآثار المترتبة على الوطء، ما هي؟ تحريم الأكل في المأكولة، إذا كانت البهيمة مأكولة اللحم يحرم أكلها ويجب إحراقها، ذبحها وإحراقها. وفي الأخرى يعني التي ليست مأكولة اللحم، التي يراد ظهرها، يعني مثل الحمار مثلا أنه كيركب، فهذا يجب بيعه ونقله إلى بلد آخر غير البلد الذي وقعت فيه القضية. وفي الأخرى وجوب بيعها، بيع البهيمة في بلد آخر. الطرف الخامس في اللواحق، وهي قسمان: القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد، القسم الثاني في الطوارئ. أما القسم الأول قال في اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد، يعني هنا توارد الشاهدين يعني أن تتطابق شهادة الشاهدين في معنى واحد حتى تكون شهادة كاملة. ويترتب عليه مسائل: الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول، في قبول شهادتهما لابد يقول هذا يشهد بأنه باع بالتفاصيل المعينة وذاك يشهد بأنه باع في التفاصيل بالتفاصيل المعينة. فإن اتفق معنا، لأن قلنا لابد إيش من التواجد على معنى واحد، الاتفاق في معنى واحد، فإن اتفق معنا حكم بهما أو حكم القاضي بهما يعني بشهادتهما، وإن اختلفا لفظا حتى لو كان اللفظ مختلف، إذ لا فرق بين أن يقول غصب فلان غصب وبين أن يقول، إذا قال غصب وهذا قال غصب ثبت، أو يقول أحدهما غصب والآخر انتزع هذه العين من فلان ظلما وعدوانا، نفس معنى غصب. ولا يحكم لو اختلف معنى، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع، واحد يقول أنا أشهد بأن فلان باع، أن زيد باع عمر هذه السيارة، والآخر بالإقرار، ذاك يقول أنا ما أشهد بأنه باع، أنا أشهد بأن عمر أقر لي بأنه باع السيارة. قال هذا لا يحكم لأنهما شيئان مختلفان، البيع شيء والإقرار بالبيع شيء آخر. نعم لو حلف مع أحدهما ثبت، يعني الآن من الذي يدعي على زيد؟ عمرو يقول هذه السيارة لي، جاب شاهد يشهد نعم هذه السيارة باعها زيد لعمر، شاهد ثاني يقول لا أنا سمعت عمرو يقر بأن هذه السيارة لعمر، أن زيد يقر بأنها لعمر، فهنا لا يثبت بالشاهدين. ماذا يصنع عمرو الذي يدعي السيارة؟ عنده واحد يشهد بأنه باعه، بأن زيد باعه السيارة، يحلف لأنه يدعي البيع، شاهد ويمين، لذلك يقول نعم لو حلف مع أحدهما ثبت. المسألة الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا، يعني سرق شيئا معينا شيئا محددا، غدوة يعني الصباح، وشهد الآخر أنه سرق عشية، لم يحكم بها بهذه الشهادة لأنها شهادة على فعلين، السرقة صباحا غير السرقة عشية، فلا تثبت لا هذه ولا هذه، لأن هذه بشاهد واحد وهذه بشاهد واحد فلا تثبتان. يقول وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية، يعني واحد، لا يعني واحد هذا يقول سرق الصباح، أنا أشهد أنه سرق الصباح، وذاك يقول سرق الليل، هذا فعلين لأنه سرق الصباح وسرق في الليل سرقتين، أما هنا يقول لا سرق هذه السيارة الصباح، وذاك الثاني يقول سرق هذه السيارة في الليل، ما يمكن أنه شيء واحد يسرق مرتين في الصباح وفي الليل. قال هذا لا تقبل لتحقق التعارض، تحقق التعارض في سرقة الشيء بعينه ما يمكن، أو لتغير الفعلين ممكن أنه لا ما في تعارض، نفس الشيء سرقه الصباح وسرقه في الليل. نعم يعني مثلا سرق الصباح السيارة فسرقت منه الظهر، فرجع وسرقها في الليل، أو لا سرقها الصباح ثم باعها، وذهب إلى ذاك الشخص الذي اشترى وسرقها منه في الليل. ممكن تغاير الفعلين أو تعارض الفعلين. أما المسألة الثالثة إن شاء الله يأتي الكلام فيها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله، سلمكم والديكم إن شاء الله.